بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد. نعود أيها الإخوة إلى مناقشة هذه الأقوال الستة المشهورة من الأقوال في حديث الأحرف السبعة. قلنا إن أو قبل أن نناقش هذه الأقوال لا بد أن نراعي أمر أو أمران مهمان. الأول أنه عند اختيار قول من هذه الأقوال لا بد من مراعاة ملحظين. الملحظ الأول التيسير، والملحظ الثاني دخول القراءات المشهورة ضمن هذا القول. كيف؟ يعني لو قلنا مثلا إن قول من قال مثلا إنه وجوه الاختلاف والتغاير، منها إيش؟ الاختلاف في الأسماء، إفراد وتثنية جمع. هل التيسير المراد بإنزال القرآن سبعة أحرف يدخل في هذا؟ يعني هل في قبيلة ما تعرف الإفراد إنه يقرأ بالإفراد أو ما تعرف إلا جمع؟ فتجد أن ملحظ التيسير لا يتأتى في هذا القول، واضح؟ فلا بد مراعاة ملحظ التيسير عند اختيار القول. كذلك لا بد من مراعاة دخول الأحرف القراءات المشهورة ضمن هذا القول، وسوف يمر بنا عند المناقشة بعض هذه المسائل. ثانيا، ما ذكرته في أول حديثي أن معرفة معنى حديث الأحرف السبعة لا يتوقف عليه أي جانب تجاه القراءات ثبوتا أو عدما أو قراءة من غيرها، واضح؟ طيب، نأتي للأقوال. القول الأول قلنا إنه قول من قال إن هذا الحديث من المشكل والمتشابه الذي لا يدرى معناه، واحتجوا بأن لفظ الحرف مشكل، يطلق على إطلاقات كثيرة في اللغة العربية، ولا ثمة قرينة تحدد المراد في هذا الحديث. هذا إشكالهم. اعترض عليه بما ثبت في نص الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ أمته بهذه الأحرف وقد فعل، وأمر أمته أن تقرأ القرآن بهذه الأحرف وقد فعلت، فقرأوا بها وأقرأوا بها من بعدهم، وتناقلتها الأمة في مختلف العصور إلى أن بلغتنا بالأسانيد المتصلة. فكيف تكون مع ذلك كله من المتشابه الذي لا يدرى كنه؟ كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وأقرأها الصحابة، والصحابة قرأوها من بعدهم، وتناقلتها الأمة بالإسناد المتصل إلى يومنا هذا، ثم نأتي نقول إن الحديث مشكل لا يدرى معناه؟ كيف تعبد الله جل وعلا الناس بشيء لا يعلمون معناه؟ هذا من المستحيل. وهذه الأحرف هي كيفيات قد عمل بها الصحابة كما ذكرنا، ونقلوها إلى آفاق رواية وتحملا وأداء، ولو كانت من المتشابه الذي لا يعلم معناه لما عملوا بها. فإن التمكن من العمل بالرخصة والإقراء ببعض هذه الأحرف السبعة يلزمه معرفة معناها أو كيفية أدائها، فيبعد حينئذ أن تكون الأحرف السبعة من المتشابه الذي لا يدرى معناه. أما لفظ الحرف وحجتهم، أما لفظ الحرف وإن كان مشتركا لفظيا كما يقولون، إذ يصدق على معان كثيرة، إلا أن القرائن بيّنت المراد منه ومعناه، فلا يمكن أن ينصرف لفظ الحرف هنا إلى طرف الشيء، ولا إلى الناقة الضامرة، ولا إلى سبيل إلى مسير الماء، أليس كذلك؟ يعني أنزل القرآن على سبعة أحرف، هل ينصرف الذهن إلى الناقة الضامرة؟ هل ينصرف إلى مسير الوادي؟ هل ينصرف إلى طرف الجبل؟ ما يمكن. ينصرف الذهن إلى شيء حول القراءة وأداء القراءة، لكن ما هو؟ هذا موضوع الخلاف. هل هي القراءة؟ هل هو الوجه؟ هل هي اللغة؟ كلها تدور حول القراءة وأداء القرآن، ليس كذلك؟ هذا الأصل. فقولهم إنه مشترك لفظي ويدخلون في أشياء ليس لها علاقة بالقراءة لا يسلم لهم، وإنما القرينة في الحديث تدل على أن المراد هو حول هذه الألفاظ وأدائها. يقول الأزهري رحمه الله: وكل كلمة تقرأ على وجوه من القرآن تسمى حرفا. يقرأ هذا في حرف ابن مسعود أي قراءة ابن مسعود، أي قراءة ابن مسعود. ويقول الداني رحمه الله أبو عمرو الداني يقول: فأما معنى الأحرف التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإنه يتوجه إلى وجهين، أحدهما أن يعنى بذلك أن القرآن أنزل على سبعة أحرف أي أوجه من اللغة، الثاني أن معنى الحرف القراءة على طريق الساعة، على طريق الساعة. المهم أن هذا القول مردود بأن هناك قرينة تدل على أن المراد حول القراءات أداء ونقلا ولغة وما إلى ذلك، لا ينصرف إلى ما ذكروا من وجوه الوجوه تطلق على لفظ الحرف في اللغة. القول الثاني قول من قال إن حقيقة العدد ليست مرادة، إن حقيقة العدد ليست مرادة، فاعترض عليهم بلفظ الحديث أيضا حيث تدرج في الترخيص من القراءة بالحرف الواحد إلى أن بلغ سبعة أحرف، وهذا يدل على أن العدد مراد، هذا يدل على أن العدد مراد. حديث أبي قال اقرأني على حرف فلا زلت أستزيد ويزني حتى بلغ سبعة أحرف، فالعدد مراد، لم يقل حرف ثم قال سبعة ترخيصا، قال حرفين ثلاثة أربعة إلى أن بلغ سبعة ثم توقف، فهذا دليل على أن العدد مراد، العدد مراد. كذلك يدل على أن العدد مراد ما روى الإمام أحمد والحاكم وابن أبي شيبة من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على ثلاثة أحرف، أنزل القرآن على ثلاثة أحرف، وإن كان الحد متكلم فيه لكن يدل على أن هناك عدد غير السبعة. كذلك ما جاء من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأحرف السبعة يقول: فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنها قد انتهت العدة، فعلمت أنها قد انتهت العدة يعني السبعة، فهذا دل على أن العدد مراد، فتبين بذلك أن حقيقة العدد مرادة في هذا الحديث. أما القول الثالث وهو قول من قال إن المقصود سبعة أصناف من المعاني والأحكام، وهي الحلال والحرام والأمر والنهي والمحكم المتشابه والأمثال التي مرت بنا قبل قليل، فهذا اعترض عليه بما ثبت في الروايات بشكل قاطع أن الأحرف وجوه يقرأ بها القرآن، يعني في روايات كثيرة جدا تدل على أن الأحرف هي وجوه يقرأ بها القرآن، لكن هل هي لغات، هل هي وجوه تلوث غاير، هذا مثل محل الخلاف. كقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف، أقرأني جبريل على حرف. وقول عمر رضي الله تعالى عنه سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها حروف وقراءة، ليست معاني وأصناف وأحكام، ليست معاني وأحكام. ثم نقول كيف يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف يعني عند أصحاب هذا القول، هل يعني يكون معناه وقرأني الحلال فقط أو الأمر فقط أو الزجر فقط؟ ما يمكن يأتي هذا، إذا قلنا بأنها حروف، إذا قالوا هم إنها الحلال والحرام والأمر والنهي والزجر والمتشابه والأمثال وغيرها مما عدوه، فكيف يكون على حرف؟ يعني على الأمر فقط أو النهي فقط؟ ما يستقيم. ويكفينا أيضا في رد هذا القول بما ثبت عن راوي الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس، وهو إمام الحفاظ من التابعين ابن شهاب الزهري، يقول رحمه الله بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام، لا يختلف في حلال ولا حرام. ومعنى قول بلغني أي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وروى ابن جرير عن محمد بن سيرين رحم الله الجميع أنه قال لا تختلف في حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كقولك هلم وتعالى وأقبل. كذلك يقال أيضا لهم إن الشيء الواحد لا يكون حلالا وحراما في آية واحدة، لا يمكن يكون حلال وحرام في آن واحد. ومعلوم أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما اختلفوا في القراءة واحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم ثم صوب جميعهم في قراءتهم على اختلافها، صوبهم على اختلافها، ولم يكن اختلافهم في تفسيره ولا في أحكامه، بل كان في قراءته وكيفية أدائه، كان الخلاف في قراءته وكيفية أدائه وحروفه. أما القول الرابع وهو قول من قال إن المراد سبع لغات من لغات العرب الفصحى، فهذا القول وإن كان كما أسلفت قبل قليل قال به جمع من أهل العلم، إلا أن يعترض عليه بأن أصحاب هذا القول اختلفوا في تعيين تلك اللغات وحصرها، لم يحدوها بالسبع إذ يلزمهم ذلك تبعا لكون الأحرف سبعة، تبعا لكون الأحرف السبعة في الحديث محصورة ومحدة بالعدد بعدد سبعة، فلو كان المراد بها ما قالوه لما خفي على الصحابة تعيينه وهم قد أقرؤوا تلك الأحرف وقرأوها، ولما خفي علينا وقد بلغنا معظمهم أو معظم تلك الأحرف وهو بين أيدينا اليوم. يقول ابن الجزري رحمه الله: والذي نراه أن التعيين من اللغات على شيء بعينه لا يصح لنا سنده ولا يثبت عند جهابذة النقل طريقه. كذلك والإخوة، المتأمل في القراءات القرآنية يجدها مشتملة على لغات كثيرة لا تنحصر أيضا، لا تنحصر في اللغات المشهورة التي ذكروها وعدوها من اللغات، يعني مثلا لفظ سامدون، السمود هو سمد معنى غنى في لغة حمير، والرفث هو الجماع بلغة مذحج، وغيرهما من أشياء في غير اللغات التي نص عليها هذيل وبكر وقريش وربيعة وغير ذلك. كما أنه أيضا يرد على هذا القول أو يعني يعترض عليه بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو قول ابن مسعود إن القرآن أنزل بلغة قريش، أنزل بلغة قريش فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل، فهذا دليل على أن القرآن نزل بلغة واحدة ولغة قريش، فكيف تقول سبع لغات؟ كذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو قوله لكتاب المصحف: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، فإنما نزل بلسانهم. فهذان الأثران الصحيحان في أن يدلان على أن القرآن ليس فيه للغة واحدة لغة قريش ولسان قريش. كذلك يرد هذا القول اختلاف عمر وهشام بن حكيم رحمهم الله في بعض القراءات في سورة الفرقان وكلاهما قرشيان، كلاهما قرشيان، لو كان من اللغات لكانت لغتهم واحدة وقراءتهم واحدة. هذا ما يتعلق بالقول بأنها لغات، يعني إشكال أنها ليست لغات. المسألة الثانية أنه كما قلت قبل قليل أن فيه قراءات ما لها علاقة بجانب اللغات، يعني مثلنا بالإفراد والتثنية والجمع في الأسماء، يعني هل نقول أنه من التيسير أن يقرأ بالإفراد؟ هل يكون من التيسير أن يقرأ هذا بالجمع؟ ما يمكن يأتي. التقديم والتأخير هل هو من التيسير؟ هل هو لغة؟ طيب الحذف والإثبات، تجري من تحت الأنهار وتجري تحتها الأنهار، هل هو لغة؟ ما يمكن يكون لغة. ففي قراءات كثيرة جداً تورد الإشكال على هذا القول بأنها لغات، لا سيما أن ورد نصوص صريحة كما ذكرناها أن القرآن نزل بلسان قريش ولغة قريش. القول الخامس وهو قول من قال إن هذه اللغات السبع تكون في الكلمة الواحدة في الحرف الواحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، يعني مرادفات، يعني كقولك هلما وأقبل وتعال إلي نحوي قصدي كلها معناها واحد وألفاظها مختلفة. هذا أيضا يعترض عليه باستقراء القراءات القرآنية الثابتة، فإنها مشتملة على أنواع متعددة من أنواع التغاير والاختلاف، والترادف هذا واحد منها، الترادف واحد من أنواع التغاير، ليس كله ترادف. ثم إن العرب إنما يقع أكثر اختلافهم في اللهجات من إدغام وفك وفتح وإمالة وهمز وتخفيف ومد وقصر ونحو ذلك، فالمشقة على الناس، المشقة على الناس في هذا الباب أعظم من المشقة في استعمال هلم مكان أقبل وتعال وإلي ونحوي وقصدي. فتفسير الأحرف في هذا النوع يحصرها فيه، وإن كان هذا نوع من أنواع الاختلاف والتغاير في الأحرف السبعة. واعترض أيضا عليه بأن الكلمة التي يوجد فيها سبع مرادفات في القرآن الكريم نادرة جدا. الكلمة التي يوجد فيها سبع مرادفات سبع يعني ألفاظ ومعناها واحد نادرة، ولا يمكن أن يكون المعنى كله على النادر. يعني مثل لو جينا عند أرجئه، أرجئه وأرجئه وأرجئه بالشباع وغيره، هذه كلمات نادرة، كلمات نادرة جدا. فلا يتأتى التيسير ولا رفع الحرج الذي أنزل القرآن من أجله على أنزل القرآن من على سبعة أحرف من أجله لكلمات كما قلنا نادرة جدا. أما القول السادس والأخير، تعالى عجل الوقت معنا، القول السادس والأخير قول من قال إن الأحرف السبعة هي الأنواع التي يقع فيها الاختلاف والتغاير في الكلمات القرآنية ولا يخرج عنها، وقد ذكرناها قبل قليل، وهي قلنا الاختلاف في الأسماء، هذا الإفراد والتثنية والجمع، والاختلاف في تصريف الأفعال من مضارع وأمر وماض، الاختلاف في وجوه الإعراب من نصب ورفع وخفض، الاختلاف في التقديم والتأخير، قتلوا وقاتلوا قاتلوا وقتلوا، الاختلاف في الحذف والإثبات من تحتها وتحتها، الاختلاف في الإبدال، إبدال حرف مكان حرف، والسبع اللهجات. هم قالوا إن هذه هي الأحرف السبعة. الاعتراض عليهم أن يقال أنه يلزمهم حصر هذه الأنواع وتعيينها، وقد اختلفوا في ذلك حتى أوصلها بعضهم إلى 20 وجها، أوصلها بعضهم إلى 20 وجها، وهم يقولون سبعة أوجه، وهم يقولون سبعة أوجه. ومنها أيضا مما يرد عليهم به أن الحكمة من تعدد الأحرف كما سبق هو الرخصة لطوائف من الأمة يشق عليها التعلم ويعسر عليها التحول عن لغتها إلى لغة أخرى. والعرب على وجه الخصوص لم يكونوا يكتبون، لم يكونوا يحسنون الكتابة والقراءة، وهذه الأنواع التي ذكروها تقديم وتأخير وحذف وإثبات كلها لا علاقة بالكتابة، لا علاقة بالكتابة، وهم لم يكلفوا هذا، إنما التكليف المشقة عليهم في الأداء والنطق، المشقة عليهم في الأداء والنطق. ولو كان هذا هو المراد بالأحرف السبعة لازدادت عليهم المشقة وتحيروا في أمره وصعب عليهم الاختبار أو الاختيار عفوا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طلبه من ربه هذه الرخصة كانت لأجل طوائف من الأمة هي أكثر من غيرها احتياجا إليها، العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يعرف ولا يقرأ كتابا كما ورد في الأثر. فهل لمن اختار هذا القول أن يخبرنا ما وجه الرخصة لهؤلاء في هذه الأوجه وكيف يكون التيسير عليهم بها؟ كذلك بعض من قال بهذا القول لم يذكر اللهجات منها، بعضهم لم يذكر اللهجات، الإمالة والفتح والتقليل والإدغام والفك، وهذه هي التي يقع فيها المشقة على الناس أكثر ما يكون في اللغات التي لا ينفك عنها اللسان من هذا الباب. تأتي لإنسان يميل فتقول له افتح، يميل مثلا يا يحيى، خذ لك تقول افتح يا يحيى، يقول لا، يريد أن يفتح فلا يستطيع فيميلها، يعني يدغم يفك الإدغام لا يستطيع، لسانه لا يستطيع أو لا يستقيم معه على هذه القراءة. علما أن المعترض على هذا القول، أن وجود الاختلاف والتغاير، لا ينكر أن الخلاف في القراءات لا يخرج عن هذه. يعني مثلا من قال إن هذه ليست هي الأحرف السبعة، التقديم والتأخير والأسماء والرفع والنصب، هو يقر بأن الأحرف السبعة أن هذه الوجوه اللي ذكروها هي داخل ضمن القراءات، ما ينكرها، لكن لا يعترض على أن تكون هي الأحرف السبعة، وإلا كل القراءات داخلة ضمن هذا، هي إما أن تقدم وتأخير، أما حذف وإثبات، إما اختلاف اسم أو فعل أو رفع أو نصب، هذا موجود، لكن حصرها بأنها هي الأحرف السبعة هذا الإشكال، هذا هو الإشكال. الدكتور عبد العزيز القاري في كتابه الأحرف السبعة لما استعرض هذه الأقوال كلها والإشكالات عليها حاول أن يأتي بقول مركب من الكلمات السالمة من الاعتراض بهذه الأقوال، فأخذ كل عبارة سالمة من الاعتراض من المحترزات في الأقوال الماضية فصاغ منها قولا آخر. يقول طبعا استخلص منها قول، يقول الأحرف السبعة هي وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة، يمكنك أن تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآنا منزلا. والعدد هنا مراد بمعنى أن أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هو سبعة أوجه، وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير، ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحد في كل موضع من القرآن. جعلها قول وله يعني وجهته، لكن هو طويل شوي. ثم بدأ الدكتور يبين الاعتراضات على الأقوال الماضية. هذا ما يتعلق بالأحرف السبعة، الأقوال المشهورة من الأحرف السبعة والرد عليها أو الاعتراضات عليها، وإن كنا أتينا بها على عجل لكن عذرنا. نعم أخي، أنا قلت لك كل قول إشكال عليه مدخل، يعني لو قلت لغات فيه مسائل ليس داخلة في اللغات، وجوه التغاير كما قلنا صح حصرها في الأحرف السبعة صعب. المرادفات هلما أقبل، في أشياء ليست مرادفات، في أشياء يختلف المعنى فيها أصلا. نعم شيخ، هم ما ذكروا اللهجات الأحرف السبعة، هم ذكروا اللهجات منها، هم لما ذكروا وجوه التغاير السبعة ذكروا منها اللهجات، واللهجات هي لا شكل من الحروف السبعة. قلنا نحن هذه الوجوه الاختلاف والتغاير ذكرها ابن الجزري وابو الفضل الرازي هي صحيحة، هي من الحروف السبعة والخلاف لا يخرج عنها، لكن حصرها بأنها هي الحروف السبعة هذا الإشكال. ننتقل المسألة وهي فائدة إنزال القرآن على سبعة أحرف، فائدة إنزال القرآن على سبعة أحرف. ذكر ابن الجزري رحمه الله في النشر فوائد إنزال القرآن على سبعة أحرف، وهذه أيها الإخوة تبين أهمية وفائدة تعلم علم القراءات، إذ هذه القراءات من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ولعلي أن أذكر بعضها على عجل. أولها سهولة وحفظ وتيسير نقل القرآن على هذه الأمة، إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة، فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب أن يحفظ كلمات متعددة. يعني تحفظ كلمة واحدة ثم تعرف أن فيها قراءتان وكل قراءة تدل على معنى آخر، أيسر بأن تحفظ آيتين، أيسر بأن تحفظ من أن تحفظ آيتين. تحفظ قول جل أو لامستم أو لمستم، لو قرأتها بآيتين وردت هذه بآية وهذه بآية كان فيه من التطويل وصعوبة الحفظ، لكن تحفظ كلمة ثم تعرف فيها قراءتان كأنك حفظت آيتين. كذلك منها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين وهي آية واحدة، مثل يطهرن ويطهرن، يطهرن ويطهرن، فيها حكمين مختلفين وهي كلمة واحدة. ومنها ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين، يعني مثلا قول جل وعلا وأرجلكم أو وأرجلكم الكعبين في المسح في آية المائدة، على قراءة وأرجلكم لها حكم، على قراءة وأرجلكم لها حكم آخر وهي قراءة أو كلمة واحدة. ومنها ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه، أحيانا يأتي مثلا حكم يبين آية يقتضي الظاهر خلاف الحكم المراد بها، كقوله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا ظاهر اللفظ يدل على المشي السريع، المشي السريع، وليس كذلك، بينت القراءة الأخرى وإن كانت شاذة لكن يؤخذ بها إذا صح سندها في قوله فامضوا إلى ذكر الله أن المراد المشي وليس السريع، وليس السريع. ومنها ما يكون مفسرا لما لعله لا يعرف، مثل قراءة كالصوف المنفوش في قراءة كالعهن المنفوش، هي كالعهن المنفوش قراءة شاذة كالصوف، ف ففسرتها، فسرتها القراءة الأخرى. ومنها ما يكون حجة لأهل الحق ودفع لأهل الزيغ كما يقول بعضهم، ومنها من هذا ما ذكرنا قبل قليل في قراءة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا أو وملكا كبير، إثبات الرؤية، رؤية الله جل وعلا في الجنة. ومنها ما يكون حجة بترجيح قول، ترجيح لقول من أقوال بعض العلماء كقوله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء، إذ اللمس يطلق على الجس والمس، فقوله كقوله جل وعلا فلمسوه بأيديهم، فلمسوه بأيديهم، لكن قراءة أو لامستم تبين المراد، تبين المراد. ومنها ما يكون حجة لقول بعض أهل اللغة العربية يحتجون بالقراءات كقول جل وعلا أرحام في قراءتها بالخفض والأرحام على جواز أن يكون معطوفا على موضع الجار والمجرور، إلى غير ذلك من فوائد الفائدة التي تخص القراءات. فيما يتعلق باحتجاج أهل اللغة، أنا كما قلت قبل قليل أن كثير من اللغة ألفوا في القراءات الشواذ في الاحتجاج وفي اللغة، إلا أن بعض أهل اللغة رد بعض القراءات بسبب أنها تخالف بعض قواعدهم. والصحيح المستفيض الذي لا ينبغي أن يكون إلا هو أن تصحح القواعد على القرآن، لا يصح القرآن على القواعد. ومع ذلك وجد من أهل اللغة من رد قراءات سبعية مشهورة لأنها تخالف القاعدة عندهم، كقراءة ابن عامر في قوله جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، ها؟ قتل أولادهم أو قتل أولاد، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، قرأت الجمهور. ابن عامر يقرأ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، وقالوا إن هذه القراءة ردوها وقال ليست صحيحة. لماذا؟ قال تخالف القواعد اللغوية. ما هي القاعدة؟ قالوا عندنا قاعدة لا يجوز أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه بفاصل، والقراءة فصلت بين المضاف والمضاف إليه بفاصل والمفعول به قتلوا أولادهم شركائهم. طيب هذه القراءة قراءة سبعية، وقراءة لابن عامر الشامي متوفى سنة 118 هجري، فعلى قواعدكم أنتم هي حجة، لأن أهل اللغة يقولون يحتج بقول العربي الأصل إلى 150، ابن عامر توفي 118، فلو تكلم بها كلاما لم يروها قرآنا، لو تكلم بها كلاما لكانت حجة على قواعدكم أنتم، لأنه عربي الأصل. والشاطبي أبو عمرو اليحصبي ابن عامر صريح وباقيه ما حاط به الولاء، فهو عربي قح وتكلم بها ونقلها قرآن، فكيف ما تقبلونها؟ وإن كان هناك أيضا شواهد عندهم تدل على هذه الآية، لكن ينتبه لمثل هذه الأشياء. لو قرأ الإنسان في كتاب من كتب اللغة وردت بعض القراءات يكون عنده أصل أن, أن, أن القراءة هي الأصل، والقرآن هو الأصل، واللغة العربية تحاكم القرآن لا يحاكم القرآن إليها. هنا مسألة ننتقل إليها وهي أركان القراءة الصحيحة. في ثبوت القراءة والقراءة بها، يعني أيا كان حديث عرف سبع معناه لا يترتب عليه توقف في القراءة ولا عدم ثبوت القراءة ولا عدم القراءة بها، واضح؟ نعم سوف يأتينا كلام عن الشاذ. الشاذ هو ما هو فوق العشر، ما فوق العشر شاذ. أركان القراءة الصحيحة أقول وضع العلماء علماء القراءات ضابطا دقيقا لقبول القراءات، وتمييز ما ثبت به ما تثبت به القرآنية مما لا تثبت به، وذلك بعد تفرق القراء في الأمصار وكثرة الرواة وشيوعهم وكثرة الأوجه التي لا تكاد تحصى، فكان الاتفاق على ضابط تغربل به هذه القراءات أمرا لازما. فاستقر الأمر على أركان ثلاثة، أركان ثلاثة اتفق على اثنين منها واختلف في واحد منها. وهذه الأركان: الأول موافقة الرسم العثماني، موافقة المصاحف، أحد المصاحف العثمانية. وهذا يا أخوان ترى قولنا موافقة أحد المصاحف العثمانية دقيق ومراد، لأنه أحيانا يقال موافقة الرسم العثماني، والرسم العثماني هو مجموع المصاحف العثمانية كما قلنا في أول حديثنا. بعض الناس يفهم أن الرسم العثماني هو المصحف الذي بين أيدينا، هذا من الرسم العثماني، هذا المصحف الكوفي. فإذا أردت أن تحكم على قراءة موافقة الرسم العثماني ومخالفتها، لابد أن تنظر في المصاحف الخمسة المشهورة. إن وافقت القراءة أحد المصاحف الخمسة المشهورة: المدني والمكي والشامي والبصري والكوفي، الخمسة، إن وافقت أحد المصاحف الخمسة فهي موافقة الرسم العثماني، وإن خالفتها جميعا فهي مخالفة الرسم العثماني. وإذا قلنا هنا موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية، مثلنا قبل قليل مثلا تجري تحت الأنهار، تجري من تحت الأنهار، نعم، المصاحف كلها تجري تحت الأنهار إلا الكوفي، إلا المكي. المكي فيه من، نعم، قلنا المدني والمكي والكوفي والبصري والشامي. فالقراءة أحيانا تخالف المصحف الكوفي الذي بين أيدينا، فنحكم عليها بأنها مخالفة، لابد أن ننظر المصاحف الأخرى. فمثلا وسارعوا لمغفرة من ربكم، بالواو وسارعوا، عند المدني سارعوا من دون واو. لو وجدت القراءة سارعوا من دون واو ما تقول لا هذه مخالفة رسم عثماني ما فيها واو. لو انظر المصاحف كلها، إذا وافقت أحد المصاحف فهي موافقة، إذا خالفتها كلها فهي مخالفة. أضرب لك مثال بالمخالفة الآن، قوله جل وعلا: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. لفظ متتابعات مخالف رسم عثماني، لأنها ليست ثابتة في جميع المصاحف الخمسة، فهذه نحكم بأنها مخالف رسم عثماني، نحكم بأنها مخالفة رسم عثماني. لكن إذا الكلمات الأخرى التي يعني موافقة لأحد المصاحف نعتبرها موافقة للرسم العثماني. فالرسم العثماني، خلاص الكلام، الرسم العثماني المراد به هي جملة المصاحف العثمانية الخمسة المشهورة. لا لا لا، إذا وافقت أحد مصاحف خلاص يكفي. الآن تجري من تحت الأنهار ما وافقت إلا المكي، البقية مخالفة لها، ومع ذلك يقول موافقة للرسم العثماني. لكن اختلف فيها، شوف القراءات، لنا حسب قراءة الإمام، حسب قراءة الإمام الذي أرسل إليهم، أرسل مع كل مصحف إمام قارئ، فالقارئ الذي أرسل إليهم قراءته بموافقة يعني عدة المصاحف حسب قراءة الإمام الذي أرسله مع المصاحف تيسيرا على الناس. لكن اجتمعت على حرف واحد، على حرف واحد، على خط واحد، لكن غيرت يعني القراءة. أحيانا التغيير في المصاحف يحتمله الخط، إذا احتمله الخط وضع ألف الحاق، وهذا غالبا في حروف العلة والنون، أربع حروف: الألف والواو والياء والنون، هذه اللي يكون فيها الحذف والإثبات كثير جدا، مالكي ومالكي، تحذف الألف في مالكي وتلحق الحاق صغيرة، تحتمل قراءة مالكي، واضح؟ أحيانا كلمة كاملة تحذف، وهذا قليل جدا ترى، تحتها ومن تحتها، وإن الله الغني الحميد، إن الله هو الغني الحميد، قليل ليس كثيرا. أحيانا لا تستطيع أن تحذف، وإنما تضع حرف بديل مثل الصاد والزاي، عفوا الصاد والسين في صراط أو الإشمام، قرأت بالصاد الجمهور، قرأها قنبل بالسين، قرأ خلف عن حمزة ويوافق خلف، عفوا خلف عن حمزة ويوافق خلف في مواضع بالإشمام، إشمام الصاد بصوت الزاي. طيب كيف رسمها هذه في مصاحف؟ رسموها بالصاد، رسموها بالصاد فقط، وإن كان الأصل السين، لأن الصراط من السرد والزرد، الأصل فيها السين، لكن رسمت بالصاد لأن الأكثر على قراءة الصاد، فتأخذ قراءة السين بالتلقي والمشافهة. لا، غيرت قبل أن يذهب الشيخ، أنا قلت لك غيرت هذه مع الإمام، يعني المصحف هذا رسل لهذا القاري حذفت منه من، لأن قراءته بحذف من، فتلقاها أهل ذاك المصر بهذه القراءة. إيه حسب القارئ اللي ذهب مع المصحف قراءته، كلهم أئمة قراء. قلنا موافقة الرسم العثماني، الشرط الأول الركن الأول موافقة الرسم أو رسم أحد المصاحف العثمانية، وهذا أمر أجمع عليه السلف الأمة وخلافها إلا من لا يعتد بمخالفتهم. ويلاحظ كما قلت أن قلنا المصاحف ولم نقل المصحف، لأن بعض القراءات تخالف بعض المصاحف كما ذكرنا. الركن الثاني موافقة اللغة العربية، موافقة اللغة العربية، والمقصود أن توافق القراءة المنقولة وجها شائعا في اللغة العربية وسائغا، سواء كان هذا الوجه فصيحا أو أفصح مجمعا عليه ومختلف فيه. بعضهم يقول عبارة، يقول أن توافق اللغة العربية ولو بوجه ضعيف، فإذا وافقت وجها سائغا في اللغة العربية فهذا ركن من أركان القراءة الصحيحة. علما أيها الإخوة أنه لا يكتفى في القراءة بموافقة اللغة العربية، بل لابد من النقل الصحيح، لابد من النقل الصحيح. الركن الثالث وهذا المختلف فيه التواتر، وهذه مسألة خلافية كما أسلفت. فمن العلماء من اشترط التواتر، ومنهم من اكتفى بصحة السند، من اكتفى بصحة السند لكن مع الشهرة والاستفاضة، مع الشهرة والاستفاضة. قد يقول قائل إذا تواترت القراءة أو استفاضت واشتهرت فما فائدة الشرطين السابقين؟ ما الفائدة من موافقة الرسم العثماني واللغة العربية إذا صحت إسنادا وتواترت واشتهرت؟ فقطعا سوف تكون موافقة الرسم العثماني وتقوم موافقة للغة العربية. نقول كما قيل الغالب أنهما أضيفا ليتكون من الثلاثة ما ينطبق تمام المطابقة على القراءة العشر المعروفة، ليتكون من الثلاثة ما ينطبق تمام المطابقة على القراءات العشر المعروفة، وليخرج بذلك قراءات متواترة تركها الناس منذ حملهم عثمان رضي الله تعالى عنه على مصحفه لمخالفتها رسمه الذي أجمع الصحابة عليه. ويلاحظ أن من لم يشترط التواتر اشترط الشهرة والاستفاضة إلى الركنين السابقين، مما يكسب القراءة قوة القطع ويصيرها في حكم المتواتر. ولذلك قال بعض أهل العلم إن الخلاف لفظي. لماذا؟ قالوا إن الاشتهار والاستفاضة نوع من التواتر. فهناك حتى عند المحدثين تواتر الطبقة، ويمثلون له بتواتر القرآن، والتواتر المعنوي كتواتر مثلا رفع اليدين في الدعاء وما إلى ذلك. التواتر له أنواع، فالاشتهار والاستفاضة هو نوع من أنواع التواتر. فخلاصة الكلام أن عندنا ثلاثة أركان: الركن الأول موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. إيش معنى احتمالا؟ أن يحتمل أن تحذف الألف وتثبت، يعني مثلا مالكي يوم الدين ومالكي يوم الدين، قراءة مالكي يوم الدين موافقة للرسم العثماني تحقيقا، يعني محذوف الألف في المصحف في جميع المصاحف، ومالك يوم الدين موافقة للمصحف العثماني احتمالا، موافقة له احتمالا. هذا الشرط الأول. الركن الثاني موافقة اللغة العربية ولو بوجه ليس فصيحا لكنه سائغ في اللغة العربية. الركن الثالث هو اللي فيه الخلاف، منهم من قال التواتر ومنهم من قال صحة الإسناد، لكن في النظر إلى قول من قال بالتواتر وصحة الإسناد نخرج بأن الخلاف أشبه ما يكون باللفظي. لماذا؟ لأن من اكتفى بصحة الإسناد اشترط الاشتهار والاستفاضة، والاشتهار والاستفاضة هو نوع من التواتر، هو نوع من أنواع التواتر. كيف يا شيخ؟ أي. لا لا، الخلاف غالب، الخلاف كما قلنا إما يكون بإبدال حرف مكان حرف لكن الخط واحد رسمه فتثبتوا فتبينوا، ماشي ماشي، يخادعون يخدعون، الألفات حذف وإثبات، أو يكون حذف كلمة أو حرف مثل من وهو أو الواو أو غيرها. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى على نختم بها، وهي القراءة الشاذة وحكمها. القراءة الشاذة هي التي اختل فيها ركن أو أكثر من أركان القراءة الصحيحة. أخذ أركان القراءة الصحيحة آنفا ثلاثة، إذا اختل ركن من هذه الأركان فهي شاذة. وهذا قول مكي بن أبي طالب القيسي، وقول أبي شامة المقدسي وابن الجزري وغيرهم. يقول أبو شامة: فليس الأقرب في ضبط هذا الفصل إلا ما قد ذكرناه مرارا من أن كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها، اشتهرت بعد صحة إسنادها. أبو شامة ممن قال من اكتفى بصحة الإسناد، أبو شامة ممن اكتفى بصحة الإسناد، وابن الجزري أيضا ممن اكتفى بصحة الإسناد. وانظر إلى قوله هنا، قال: فليس كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها، فهو اشترط الاشتهار، اشترط الاشتهار. قال: اشتهرت بعد صحة إسنادها وموافقتها خط المصحف، ولم تنكر من جهة العربية فهي القراءة المعتمد عليها، وما عدا ذلك فهو داخل في حيز الشاذ والضعيف، وبعض ذلك أقوى من بعض. ومنهم من حد الشاذ وعرفه بما خالف خط المصحف مما صح سنده ووافق العربية. يقول: ما صح سنده وخالف العربية فإن وافق المصحف فهو متواتر، وإن خالف المصحف فهو شاذ. ومنهم من اعتبر الشاذ ما زاد على السبع، وهذا ليس بصحيح. ومنهم من اعتبرها ما زاد على العشر، وهذا أقرب. قد يقول قائل: لماذا ما زاد على السبع ليس بصحيح؟ نقول: إن أبا جعفر الثامن هو إمام أهل المدينة وشيخ نافع، فكيف تكون قراءته شاذة وقراءة تلميذه نافع متواترة؟ يعقوب الحضرمي تلميذ أبي عمرو البصري في البصرة، وحل محله في الإقراء. يعقوب الحضرمي تلميذ أبي عمرو البصري، خلف العاشر لم يخرج عن الكوفيين ولا بحرف واحد، فكيف تكون قراءته شاذة؟ ما خرج أبدا. ولذلك ابن الجزري في طيبته لم يضع له رمز خلف، لم يضع له رمز في الطيب، لأنه لم ينفرد بشيء لوحده، أعمال ليس له رمز منفرد، واضح؟ يقول: والواو فاصل ولا رمز يرد عن لخلف لأنه لم ينفرد، ولا رمز يرد لخلف لأنه لم ينفرد، ما انفرد بشيء. نعم، هذا اختيار له، صارت قراءة مستقلة وافق فيها بعض الكوفيين، يعني خالف فيها قراءته عن نافع، عن حمزة، يعني خالف فيها روايته عن حمزة ووافق فيها بعض القراء. وإذاك خلف عن العاشر قراءته مثلا بالمد المنفصل ومتصل التوسط، بينما روايته عن حمزة بالمد الطويل، واضح؟ لكنه لم يخرج عن الكوفيين بحرف، فكيف تكون شاذة قراءته إذن؟ طبعا الشاذ كما قلنا هو ما اختل به أحد الأركان الثلاثة، إما صحة الإسناد من الاشتهار، أو مخالفة اللغة العربية، أو مخالفة الرسم العثماني. ونريحكم، إذا أردت أن تعرف القراءة هل هي مقروء بها أو غير مقروء بها، فاعرضها على أحد الكتب الثلاثة: النشر بن الجزري وطيبته، التيسير لأبي عمرو الداني أو الشاطبية، تحبير التيسير لابن الجزري أو الدرة منظومته. الثلاثة الكتب هذه إذا تضمنت قراءة من القراءات فهي مقرؤ بها، إذا لم تتضمنها أحد الكتب الثلاثة هذه فهي شاذة. يعني أنت مثلا تقرأ في كتاب من كتب التفسير فمرت بك قراءة ورأيت أنها لها وجه في اللغة ولها تعطي معنى، فهل تقرأ بها في صلاتك أو ما تقرأ بها في صلاتك؟ قد تقرأ بها وتكون شاذة. نقول قبل أن تقرأ بها ارجع لأحد الكتب الثلاثة، فإن تضمنها أحد هذه الكتب فهي مقرون بها، وإلا فهي شاذة. واضح؟ وسوف نأتي إن شاء الله الجلسة القادمة إلى مسألة هل تقرأ الكلمة القرآنية بقراءة وأن تقرأ بقراءة أخرى أم لا، يسمونه التلفيق، سوف يمر بنا بالدرس القادم إن شاء الله. نعم شيخ، ممكن نقول الشاطبية وأصلها التيسير، الشاطبية وأصلها التيسير، الطيبة وأصلها النشر، الدرة في القراءة الثلاث وأصلها التحبير. في كتاب البدور الزاهرة في القراءة العشر المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي، سجله، البدور الزاهرة في القراءة العشر المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي، هذا يغنيك عن الشاطبية والدرة، ومرتب حسب الأرباع، يبدأ بالسورة الأثمان، هو ربع الحزب أو الثمن، يعني تسميه ما شئت، الأثمان مرتب حسب الأثمان، يأتي بالثمن ويأتي بالكلمات القرآنية ثم المدغم ثم الممال ثم ينتقل الثمن الذي بعده على حسب سور القرآن. فأنت إذا رجعت إلى هذا الكتاب فيغنيك عن الشاطبية والدرة، عن الشاطبية والدرة. أما الطيبة فترجع إلى النشر لابن الجزري، إلى النشر لابن الجزري. نعم نعم الشيخ، لا ليس جداول، هو جعله أرباع، يبدأ بالربع ثم يأتي بالكلمات القرآنية فيه ثم يأتي بالمدغم ثم الممال ثم ينتقل للربع الذي بعده، لكن يريحك، يعني لا ترجع للشاطبية ولا للدرة، ارجع الكتاب هذا مجلد مطبوع وطبع مجلدين بتحقيق ووضع الشواهد في حاشيته. الشيخ عبد الفتاح القاضي توفى 403. طيب انتهينا من القراءة الشاذة وتعريفها، نأتي إلى حكم القراءة بالقراءة الشاذة. حكم القراءة بالقراءة الشاذة، القراءة الشاذة لا يقرأ بها لأنها لم تثبت قرآنا، لأن لم تثبت قرآنا. يقول مكي بن أبي طالب القيسي: وما خالف خط المصحف أيضا هو من السبعة، عفوا من السبعة، أي من السبعة الأحرف طبعا. نعم، وما خالف خط المصحف أيضا هو من السبعة، يعني من السبعة الأحرف، إذا صحت روايته ووجهه في العربية، ولم يضاد معنى خط المصحف، لكن لا يقرأ به إذ لا يأتي إلا بخبر الأحد، إذ لا يأتي إلا بخبر الأحد، ولا يثبت القرآن بخبر الأحد، وإذ هو مخالف للمصحف المجمع عليه، فهذا الذي نقول به ونعتقده. والسخاوي رحمه الله يقول أيضا: فإن قيل فهل في هذه الشواذ شيء تجوز القراءة به؟ قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن وهو التواتر، وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف، لأنه جاء من طريق الآحاد، وإن كانت نقلته ثقات فتلك الطريق لا يثبت بها قرآن. المسألة طويلة، وذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه يقرأ بالشاذ إذا صح إسناده، لكن الراجح والعلم عند الله أن يكتفى ويقرأ بالقراءة العشر المتواترة، يقرأ بالعشر المتواترة، وفيها غنية في القراءة. المسألة الثانية: حكم الاحتجاج بالقراءات الشواذ أو بالقراءة الشاذة. اختلف العلماء في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام على أقوال، فقيل إن حكمها حكم خبر الآحاد فيجوز الاحتجاج بها إذا صح سندها، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وحكاية عن مالك وجمهور الشافعية، وهو الراجح في الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله، إن إذا صح سندها فشأنها وحكمها حكم خبر الآحاد، يؤخذ بها في التفسير والأحكام واللغة، لكن ما يقرأ بها. يقول ابن عبد البر رحمه الله: لما ذكر أثر قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات قال وفيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان، في جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها، وهذا جائز عند جمهور العلماء، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه، ذكر هذا في الاستذكار. ويقول السبكي إنما إجراؤه مجرى الأخبار أخبار الأحاد في الاحتجاج فهو صحيح لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن حجر الهيثمي والقراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام كخبر الواحد على المعتمد، وقيل بعضهم قال إنها ليست بحجة ولا يجوز العمل بها، هذا القول الثاني، قال ليست بحجة ولا يجوز العمل بها، وهذا مذهب ذكره بعضهم عن مالك واحد قول الشافعي وبعض أصحابه ورواية عن أحمد وهو قول ابن حزم. يقول ابن عربي رحمه الله يقول والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم لأنه لم يثبت لها أصل. ومن العلماء والإخوة من فصل فقال إن القراءة الشاذة إنما يحتج بها إذا وردت لبيان ترجيح الحكم وليست بحجة إذا وردت لابتداء الحكم، وهذا قول الشيخ زكريا الأنصاري. فكانوا يفصلون يقول إذا كان ابتداء الحكم فلا يؤخذ بها، وإن كان ترجيح الحكم فيؤخذ بها، كقولنا في قراءة إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، قلنا هذه ليست ابتداء الحكم وإنما لترجيح. والراجح والله أعلم أن القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها، حجة إذا صح سندها فيؤخذ بها كما أسلفنا في التفسير والأحكام واللغة، لأن ما يرويه الصحابي إما أن يكون قرآنا أو ليس بقرآن، وهذا الأخير أن ليس بقرآن إما أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو قول له، فإذا صار قرآنا ينبغي المصير إليه، وإذا ثبت نسخ تلاوته بالإجماع على ما ثبت في المصاحف فلا دليل على نسخ حكمه، فإن وجد على ذلك دليل صرنا إليه، وقد حصل هذا في بعض القراءات الشاذة. وإن لم يكن قرآنا فالأصل أنه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب المصير إليه، ولا نسلم باحتمال كونه من كلام الصحابي لتصريحه بما يفيد رفعه وتلقيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه هو أتى بها على أنها قرآن ونقله على أنها قرآن منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما أن يثبت قرآنا فيكون شان القرآن، وإما أن يصح ولا يتواتر ويستفيض فيخذ به شان خبر الأحاد. ولذلك قراءة الشاذة تبحث كما يبحث خبر الأحاد في صحة إسنادها من عدم، إن ثبت إسنادها وصح أخذ بها وإلا تركت. وقد ذكرنا كيف تعرف القراءة الشاذة من غيرها. طبعا هنا ذكرنا بعض الكتب اللي تعتني بالقراءات الشاذة، ذكرنا هنا المختصر في جواد القراءات ابن خلويه، وكذلك عندكم ذكرناها في المذكرة، المحتسب أيضا لابن جني أيضا في توجيه القراءات الشواذ، إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14 ذكر 10 المتواترة و4 شواذ، وكتب التفسير التي تعنى بالقراءات كتفسير الطبري والزمخشري وابن أبي حاتم البحر المحيط لأبي حيان يذكر قراءات كثيرة جدا. كذلك القراءة الشاذة وتوجيهها في لغة العرب للشيخ عبد الفتاح القاضي جيد، يعني ذكر قراءة الشاذة. نعم شيخ؟ نعم؟ لا ذاك الكتاب البدور الزاهرة في المتواتر 10 متواترة نفس المؤلفين، لكن هذا في القراءة الشاذة وتوجيهها في لغة العرب. نتوقف عند المبحث العاشر، يعني وهو هل المصحف العثماني مشتمل على جميع الحروف 7 أم لا، نتوقف هنا ونتم إن شاء الله الجلسة القادمة. أسأل الله جل وعلا ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وما قلنا، إنه لذلك هو القادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية. مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.